أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مثلنا في الدرس السابق أنه في مسألة من حلال حكمي حيث لا يخرج من حلال الحقيقي بالعلم التفصيلي، هذا شيء يرتبط بما يختار فيما يدركه العقل، أن العقل هل يدرك قاعدة فوق العقاب بلا بيان أو لا يدرك قاعدة فوق العقاب بلا بيان، يدرك من جدية الاحتمال وينكر قاعدة فوق العقاب بلا بيان. فإذا أنكر قاعدة فوق العقاب بلا بيان فينبغي أن يكون عدم الانحلال لحاضر القواعد العقلية ينبغي أن يكون واضحا، لأن احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف منجز. نعم، بناء على الإيمان بقاعدة صفحة العقاب بلا بيان قلنا بأن الأمر يرتبط به بمسألة تقدمت الإشارة إليها، وهو أن العلم الإجمالي كيف نفسره؟ هل هو علم جامع فقط بحيث لا ينجز أكثر من الجامع بحده الجامع، وهذا معناه أنه لا ينجز ابتداء وجود المواقفة القطعية، وإنما تتنجل وجوب المواقف، يتنجل وجوب المواقف القطعية باعتبار تعارض الأصول. أو لا، أن العلم الإجمالي ينجز الواقع على واقعه ويسهله في العرض، بحيث تجد المواقف القطعية لأجل العلم الإجمالي بقطع النظر عن تعارض الأصول. حتى إذا لم تتعارض الأصول وكان يمكن إجراء العقل في أحد الطرفين بلا معارض، مع ذلك لا يمكن إجراء هذا العقل. فإن قلنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع فقط، ذكرنا في الدرس السابق بأنه حينئذ يلتزم بالانحلال الحكمي. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع باعتبار أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع بحده الجامع الذي ينطبق على كل واحد من ماذا من الطرفين، ولذا لا تجد إلا الموافقة الاحتمالية ولا تجد الموافقة القطعية. وأما ما عدا هذا الواحد الذي ينطبق عليه الجامع فهو مورد للتأمين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الجامع هو الذي ينجز، لأن العلم الإجمالي هو المنجز، والمفروض أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا شنو؟ الجامع الذي ينطبق على واحد من الطرفين. ما عدا الواحد من الطرفين هو مورد الأصل المؤمن العقلي حسب الفارق، مورد الأصل المؤمن العقلي. قلنا في الدرس السابق بحيث أنه لو ارتكبهما وكانا في الواقع محرمين ولا يستحق إلا عقابا واحدا، لأن ما زاد على الواحد هو مؤمن عنه بقاعدة عقلية بحسب الفارق ولا يستحق العقاب عليه حتى لو صادف الحرام واقعي. وهذا معناه من خلال الحكم، هذا معناه ان ما زاد على الواحد مورد الله المؤمن، فيكون العلم الاجمالي منحلا انحلالا حكميا. هذا بناء على تفسير العلم الاجمالي بانه علم الجامع. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علما بالواقع لحيث تجد موافقته القطعية بقطع النظر عن تعارض الوصول، فالظاهر في المقام عدم الانحلال الصحيح وعدم الانحلال بناء على ذلك، يعني يبقى العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر، وذلك لأنه إذا نجز العلم الإجمالي الواقع على واقعه الذي هو مجمل عندي بحسب الفارق، أحد محتملات الواقع هو أنه ينطلق على الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل. أحد المحتملات لا إشكال، أنا أحتمل ماذا؟ أن الواقع الذي تنجز عليه بالعلم الإجمالي يحتمل انضباطه على ماذا؟ على الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل، فيكون هو المنجز بالعلم الإجمالي على هذا الاحتمال، على هذا التقدير، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال متحقق في الطرف الآخر، يكون الطرف الآخر هو المنجز بالعلم الإجمالي. ما عدا ذلك الطرف الآخر المنجز بالعلم الإجمالي على هذا التقدير، ما عداه اللي هو تعلق به العلم التفصيلي، لولا العلم التفصيلي لكان موجود للتعليم صحيح على هذا التقدير، لكن العلم التفصيلي نجزه تنجز المعلوم بالتفصيل بالعلم التفصيلي على المكلف، لكن الواقع أن تنجز أحد الطرفين بالعلم التفصيلي لا يخرج الطرف الآخر عن كونه منجزا، لا موجب لخروجه عن كونه منجزا، لا موجب لخروجه عن التنجيز مجرد أنه حصل علم إجمالي بماذا؟ بأحد الطرفين بعينه، وهذا معناه أن الطرف الآخر يبقى على المنجزية، لأن العلم الإجمالي هو علم بالواقع وهو ينجز الواقع، ينجز وجوب الموافقة القطعية للمعلوم الإجمالي على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال متحقق في الطرف الآخر، العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر، وهذا الطرف تنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي. فلو ارتكبهما في هذه الحالة يستحق عقابين، عقاب على مخالفة ما تنجز بالعلم التفصيلي، وعقاب على مخالفة ما تنجز بالعلم شنو؟ بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ينجز الواقع على واقعه، وأحد محتملات ذلك ما قلنا هو أنه ماذا؟ أن المعلوم بالإجمال يتحقق في الطرف الآخر، فالطرف الآخر يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي، وهذا الطرف يتلقى التنجيز من العلم التفصيلي، فيستحق عقابين، ولا موجب لخروج الطرف الآخر عن التنجيز لمجرد أن العلم التفصيلي قام عليه على هذا الطرف، العلم التفصيلي ينجز هذا الطرف والطرف الآخر يتنجز بالعلم الإجمالي، وهذا هو معنى عدم الانحلال، إذن القضية ترتبط بماذا؟ بما يختار من أن العلم الإجمالي هل هو علم بالجامع أو هو علم بماذا؟ بالواقع. هذا كله بلحاظ الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي بلحاظ الأصول العقلية والقواعد العقلية وبقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. تكلمنا عن الحلال الحقيقي، تكلمنا بعد ذلك عن الحلال الحكمي بلحاظ القواعد العقلية وبقطع النظر عن الأصول الشرعية. الآن نتكلم عن الانحلال الحكمي بلحاظ الأصول الشرعية، بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة الشرعية. هل يتحقق الانحلال الحكمي أو لا؟ بماذا؟ بالعلم التفصيلي. لازمنا نتكلم عن علم إجمالي تعلق العلم التفصيلي ببعض أطرافه المعين. تكلمنا أولا عن انحلاله الحقيقي أو لا، ثم تكلمنا في موارد عدم تحقق الانحلال الحقيقي، هل ينحل بالعلم التفصيلي حكما أم الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية. الآن نتكلم عن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، انحلاله حكما بلحاظ القواعد الشرعية، بلحاظ الأصول المؤمنة الشرعية. هذا الجواب عن هذا السؤال، ينحل حكما أو لا ينحل حكما بلحاظ القواعد المؤمنة الشرعية، يرتبط بما يختار في مسألة أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي على ما تقدم، أو أنه لا، فقط مقتضي لذلك، مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية ابتداء، وإنما ينجزها بتوفر تعارض الأصول في الأطراف. المسلكان المعروفان في هذا الباب، هل لوجود الموافقة القطعية التامة أو لا هو مجرد مقتضي لوجود الموافقة القطعية، وإنما يتنجز وجود الموافقة القطعية باعتبار تعارض الأصول. فإذا قلنا بالاختبار، فالصحيح هو الانحلال الحكمي، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا بالعلم التفصيلي باعتبار عدم تعارض الأصول، مع افتراض تعلق العلم التفصيلي بأحد الأطراف المعينة. وهذا أمر واضح باعتبار أن العقل المؤمن لا يجري في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي، باعتبار أن العقل مع العلم التفصيلي يرتفع موضوعه، لأن موضوع العقل هو الشك، ومع العلم التفصيلي لا شك، فيرتفع موضوع العقل، فلا يجري العقل في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي. يضاف إلى ذلك أنه لا مانع من جريان العقل في الطرف الآخر، هذا الطرف الذي تعلق به العلم لا يجري فيه العقل بعد تحقق موضوعه، لكنه في نفس الوقت لا مانع من جريان العقل في الطرف الآخر، لا مانع لا في مقام الإثبات أو مانع يمنع من ذلك، باعتبار أن المفروض هو عدم ابتداء بالمعارض. العقل في الطرف الآخر ليس له معارض، لماذا؟ لأنه قلنا أن الأصل لا يجري فالصلاة الذي تعنف به العلم التفصيلي في اتباع موضوعه. إذا العقل في الطرف الآخر لا يوجد مانع إثباتا يمنع من ماذا؟ من جريانه فيه. ولا يوجد أيضا قصور في لسان دليل يمنع من شمول الطرف الآخر. كما أنه لا مانع ثبوتي يمنع من جريان الطرف الآخر. لأن المانع الوحيد المتصور الذي يمنع من جريان الطرف الآخر هو البناء على مسلك العلية التامة. إذا بنينا على مسلك العلية التامة هذا يمنع من ماذا؟ من جريان الأصل في الطرف الآخر حتى لو لم يكن له شنو؟ حتى لو لم يكن له معارض يمنع من جريانه. لأن العلم الإجماع جعل تامة لوجود الموافقة القطعية. المانع الثبوت المتصور من جريان الأصل في الطرف الآخر هو البناء على مسلك العلمية التامة. والمفروض أننا نتكلم بناء على مسلك شنو؟ الاختبار. إذن على مسلك الاقتضاء لابد أن نلتزم بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي باعتبار جريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. المؤمن الشرعي يجري في الطرف الآخر بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي بلا إشكال لعدم تحقق موضوعه. فإذا بناء على الاقتضاء لابد أن نلتزم بالإحلال الحكمي. فلا مانع يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهذا معناه سقوط العلم الإجمالي عن التنفيذي حكمان. وأما بناء على مسلك العلية التامة لا الظاهر أنه من الصحيح وأنه لا مجال لإحلال حكمي. بناء على مسلك العلية التامة لا مجال لإحلال الحكمي بالأصل المؤمن الشرعي. وذلك وضعنا على هذا المسلك الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الآخر حتى لو لم يكن له شنو؟ فلا يجري. معنى ثبوت يمنع من جريان العقل في الطرف الآخر حتى لو لم يكن له معارض. لأن هذا هو معنى مسلك العلية التامة. العلم الإجمالي حل تامة بوجوب الموافقة القطعية فهو يمنع من إجراء العقل في كل طرف بقطع النظر عن التعارض. والسر هو هذا. يقول أنه ما دام يحتمل انطباق المعلوم بالإجماع على هذا الطرف خلاص هذا يكون شنو؟ منجز على المكلف. لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية. إذا المسألة صارت واضحة. بناء على الاقتضاء لا بد من الانحلال الحكمي. بناء على القول بالعلية التامة لا مجال للانحلال الحكمي. فالعاصم لا يجري في الطرف الآخر بناء على العلية التامة ويجري في الطرف الآخر بناء على القول بالاقتضاء. نعم محطة الأراضي الذي يقول بمسلك العلية التامة حاول إثبات الانحلال الحكمي بناء على مسلك العلية التامة بلحاظ القواعد العقلية مو بلحاظ الأصول المؤمنة شنو؟ الشرعية. يعني بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية هو حاول أو قبل هذه المرحلة هو حاول إثبات الانحلال الحكمي بالعلم الإجمالي العلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية. وقربنا إلى هذا في البحث السابق. البحث السابق كنا بأنه هناك محاولة لإثبات الانحلال الحكمي بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بلحاظ القواعد العقلية. وحاضر المحاولة قسم مثلا مفصلا. حاضر المحاولة هو أن العلم الإجمالي شيء بعيد، لأنه لا بد أن يكون صالحا وتنجيزي معلومه على كل شنو تقدير. يقول من شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، يعني سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف. فإذا قررنا أن أحد طرفه كان منجزا بالعلم شنو التفصيلي كما هو المفروض في محل الكلام، أحد الطرفين كان منجزا بالعلم التفصيلي، فحينئذ لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجز معلومه في ذلك الطرف. لا يمكن أن ينجز معلومة في ذلك الطرف. لماذا؟ لاستحالة اجتماع منجزين على شنو؟ على شنو واحد. نفس المطلب اللي تقدم في البحث السابق، هذا الطرف تلقى التنجيز من العلم التفصيلي، تنجز بالعلم التفصيلي، العلم الإجمالي بعد ما لا قادر يعني ينجز في هذا الطرف، يعني ينجز معلومة في هذا الطرف. لماذا؟ لأن هذا الطرف تلقى التنجيز من العلم التفصيلي، والمتنجز بالعلم التفصيلي لا يقبل التنجز مرة أخرى. فإذا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما صالح لتنجيز معلومه على تقدير واحد، وهو أن يكون معلومة في الطرف الآخر. أما إذا كان معلومة في هذا الطرف، العلم الإجمالي ليس صالح لتنجيز معلومه فيه، لأنه تلقى التنجيز من العلم التفصيلي. وهذا معنى أن العلم الإجمالي يسقط عن ماذا؟ عن التنجيز. كان حل حلالا حكميا، لكن بلحاظ القواعد شنو العقلية، وقبل الوصول إلى ماذا؟ إلى الأصول المؤمنة الشرعية. في الحقيقة هاي محاولة من المحقق العراقي لإثبات الانحلال الحكمي لقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية عن طريق إثبات قصور في العلم الإجمالي. نقول هذا العلم الإجمالي هو قاصر عن إثبات التنجيز. ليش؟ لأنه لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بضمينة أن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. فحاول إثبات الانحلال الحكمي لكن بلحاظ القواعد العقلية على ما تقدم سابقا، وتقدم مناقشة هذا، تقدم مناقشة هذا مفصلا ولا حاجة إلى إعادة. قلنا يبتني هذا الدليل على مقدمتين وكل منهما محل كلام، وبناء على هذا يعني ينبغي أن نقول بأنه بناء على مسلك العلية التامة لا يوجد انحلال ماذا؟ حكمي. لا يوجد انحلال حكمي، نعم، بناء على القول بالاحتواء الانحلال الحكمي يكون متعقد. قبل أن ننتقل إلى البحث الآخر وهو في الانحلال بالإمارات والأصول، مو انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي اللي كنا إلى الآن نتكلم به، ننتقل إلى ماذا؟ علم إجمالي إمارة قامت على أحد طرفيه المعين أو أصل شرعي أو عقلي نجز التكليف في طرف بعينه، نجز التكليف في طرف بعينه. فيقع الآن ينحل العلم الإجمالي بقيام الإمارة على بعض أطراف أو الأصل العملي أو الشرعي أو العقلي أو لا. قبل هذا لابد من بيان مطلب مهم وله ثمرة عملية، وهو أنه هناك فرق بين الانحلال الحقيقي، انحلال العلم الإجمالي، العلم الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وبين الإحلال الحكمي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وحاصل هذا الفرق هو أنه في الإنحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يشترط ثمار التحقق طبعا يتحقق لأنه مو دائما يتحقق الإنحلال الحقيقي. ثمار التحقق الإنحلال الحقيقي يشترط هذا الشرط لا بد من الإنحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يشترط أن لا يكون المعلوم بالتفصيل متأخرا زمانا عن المعلوم بالإجمال. هذا شرط أساسي في الإنحلال الحقيقي أن لا يكون المعلوم بالتفصيل معلوم بالتفصيل مو العلم التفصيلي أن لا يكون المعلوم بالتفصيل متأخر زمانا عن المعلوم بالإجمال. وأما إذا كان المعلوم بالتفصيل متأخرا زمانا عن المعلوم بالإجمال هنا لا يتم الانحلال الحقيقي. لا يتم الانحلال الحقيقي. شرط الانحلال الحقيقي عدم تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال. مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد إناءين في أول النهار علمنا بأن أحد الإناءين نجس هذا العلم الإجمالي ومعلومة هو نجاسة أحد الإناءين أول النهار وعلمنا تفصيلا بنجاسة الإناء المعين منهما نجاسة الإناء المعين منهما آخر النهار لا يصير المعلوم التفصيلي متأخر عن المعلوم بالإجمال. العلم التفصيلي ما نجاوب فيه واضح. العلم المعلوم التفصيلي متأخر زمانا عن ماذا؟ عن المعلوم بالإجمال. في هذه الحالة لا يتم الإنحلال الحقيقي بل يبقى العلم الإجمالي على حالة ولا ينحل انحلالا حقيقيا لوضوح أن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم التفصيلي. أو قل بعبارة أخرى لا يسر العلم من الجامع الشرط الانحلال الحقيقي هو ماذا؟ هو انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل أن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال. وهذا يشترط فيه ماذا؟ أن لا يتأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال ولا يتأخر طرفيا آخر ما علمه بالإجمال هو نجاسة أحد إناءين ما علمه في أول النهار نجاسة أحد إناءين في أول النهار وما علمه بالتفصيل هو نجاسة هذا الإناء بعد ذلك بخمس ساعات أو عشر ساعات. هذا المعلوم بالتفصيل نجاسة هذا الإناء في آخر النهار ليس مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال فلا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال ولا يسر العلم من الجامع إلى الفارغ. وهذا معناه عدم تحقق الانحلال الحقيقي إذا تأخر عنهم. أما إذا اتحد زمانا لم يتأخر عنهم ممكن الحقيقي يكون ممكن لأنه يكون الشراط التابقة يكون المعلوم بالتفصيل مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجماع هذا في الانحلال الحقيقي. نعم لا يشترط الانحلال الحقيقي عدم تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. علم التفصيل لا يشترط تأخر عن العلم بل يتم الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي، حتى لا عرفنا أن العلم التفصيلي تأخر عن العلم الإجمالي زمانا، ما دام معلومه التفصيلي غير متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي زمانا. هذا الشرط السابق. المهم أن المعلوم بالعلم التفصيلي لا يتأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي، أما زمان العلم التفصيلي فلا يتأخر. يتأخر زمان العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي، لكن ماذا أعلم بالعلم التفصيلي؟ معلوم بالعلم التفصيلي لا بد أن يكون شنو؟ غير متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي. هو مثل المثال السابق، وقد أقررنا أننا علمنا حصل لنا العلم التفصيلي في آخر النهار، لكن لماذا حصل العلم التفصيلي؟ بنجاسة أحد العنائين بعينه في أول النهار، في أول النهار. هذا لا يمنع من الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي لا يشترط فيه تأخر العلم التفصيلي نفس العلم عن العلم الإجمالي زمانا، وإنما لا بد من تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمالي، عدم تأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمالي زمانا. الوقت انتهى. تهوى. أصلى الله عليه وسلم.